الشمعدان اليهودي والمذبح وحجارة الهيكل وأدوات الهيكل، هل أعدها اليهود حقا وما هي مواصفاتها وما هو دورها في الهيكل المنشود؟ لا قدر الله. أين اختفت البقرة الحمراء التي أعلن اليهود عن وجودها عام 1996؟ وما هي أسطورة هذه البقرة في المعتقدات اليهودية ودورها في الهيكل المنشود؟ لا قدر الله. وهل فعلا أن وجودها سيسبب كارثة عالمية كما يقول بعض المراقبين؟ سنستمع إلى الكثير من خفايا المكر اليهودي في هذه الحلقة، فتابعونا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله مشاهدي العزيز وبرنامج هيكل اليهود، وهذه الحلقات كما ذكرنا في السابق أنها عبارة عن دورة متكاملة الأطراف، بمعنى أنا من استمر معنا من الحلقة الأولى إلى الآن سوف تكون عنده ملكة ممتازة جدا ومؤصلة في موضوع الهيكل، حتى يكون على علم في هذه المسألة المهمة، وحتى يبرئ ذمته أمام الله عز وجل بعد ذلك إذا سأله ماذا قدم لهذا المسجد المبارك. نسأل الله عز وجل أن يحرره من أيدي اليهود. والترحيب موصول للشيخ والأخ المبارك جهاد العايش، مساك الله خير ومعاوية. وفي الحقيقة نتكلم اليوم بشيء غريب قليلا، وهو أدوات الهيكل. اليهود لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا أسسوا لها تأصيلا مهما في موضوع الهيكل. نتكلم اليوم عن هذه الأدوات، ولكن ابتداء نريد أن نلقي الضوء في الحقيقة على دور المؤسسات الصهيونية بجميع فرقها وطوائفها، ودور الاحتلال في خدمة مشروع الهيكل الثالث الذي سيقام بعد هدم المسجد الأقصى، لا قدر الله ولا بلغهم الله منهم.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، حقيقة ما ذكرناه من مؤسسات فيما مضى من حلقات،
نعم،
تكلمنا عن مجموعة من المؤسسات العاملة للهيكل، وحقيقة أن هذه المؤسسات العاملة للهيكل لم تقف عند الأحلام والطموحات والهرطقات، بل هي مارست عمليا إنجازات على أرض الواقع،
وعلى أسف قول وفعل.
نعم، فالأمر ما ترى ما لا تسمع. سنشاهد طيلة هذه الحلقة جملة كبيرة من إنجازات هذه المؤسسات،
نعم،
وما سنذكره أو ما سيراه المشاهد الكريم عبر هذه الشاشة المباركة هي جزء يسير من أعمال هذه المؤسسات التي ذكرنا أنها تزيد عن 250 مؤسسة، وكل مؤسسة قامت بإنتاج العديد من البرامج والأدوات وحققت المزيد من نقول النتائج التي تصب في النهاية لمشروع الصهيونية العالمية. حقيقة كذلك لابد أن أشير إشارة هامة، قد يقول بعض المشاهد الكريم إحنا نستفيد من أدوات الهيكل وتعرفنا في الأدوات. أنا أقول حقيقة لابد أن نقوم في عملية قراءة لعقل اليهود، كيف يفكرون، ماذا أنجزوا، لماذا أنجزوا هذه الأدوات التي أمامنا، حتى لا نكون أمام جملة كبيرة من أعمال اليهود ننظر إليها ولا نعرف
ولا نعلم عنها أي شيء،
لا نعرف ما سببها. بل حقيقة كثير من القضايا، على سبيل المثال عام 2000 لما دخل شارون
المسجد الأقصى
ودخل معه قوة ضاربة، قوة 3000 جندي من حرس الحدود، واقتحم المسجد الأقصى بهم وقام ما قام، في قضية لم ننتبه لها وهي كانت مبرر وسبب لدخول شارون، وهي كان خلف شارون يجرون معهم حجر أساس لهيكل سليمان الثالث يزن 4 أطنان. غيب هذا الأمر، ولكن بفضل من الله تبارك وتعالى، وأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله تبارك وتعالى، وبسبب مدافعة يعني الجموع الإسلامية التي القليلة العزل بأحذيتهم أكرمكم الله وبالكراسي وبأيدي عاري ليس معهم شيء، استطاعوا أن يصدوا شارون ومن معه وأن يصدوا حجر الأساس أن يدخل داخل ساحات المسجد الأقصى،
ورجعوا بعد ذلك
ورجعوا بقي خارج أسوار المسجد الأقصى. إذن هناك ممارسات يهودية على الساحة وعلى الساحة السياسية كذلك والإعلامية، كثير منها لا نعرف ما حقيقتها، لأننا نشاهد أشياء لا نعرف ما سببها، ولماذا قام بها اليهود، وما هي حقيقتها، ومن قام بها، ومن متى قام بها. لذلك أنا أقول حلقاتنا في هذا البرنامج منها ما هو قراءة في عقل الناشط اليهودي في خدمة مشروع الهيكل. بين أيدينا اليوم وسيظهر على الشاشة كثير من الأدوات التي هي فعلا موجودة وليست رسومات أو
تم تصنيعها
وهي جاهزة للهيكل، وهم كما أخبر كثير من حقاماتهم أن كل شيء جاهز، كل شيء متعلق في الهيكل هو جاهز في قضية واحدة، هو هدم الأقصى لا قدر الله. حجارة الهيكل كاملة جاهزة مفصلة مقصوصة مقطوعة جاهزة كما ينبغي، الرسومات الهندسية جاهزة، الأدوات الداخلية جاهزة، كهنة الهيكل جاهزين، أطفال الهيكل جاهزين، كل لباس الكهنة ولباس الكهنة الأكبر، كل شيء جاهز. لم يبقى أمام اليهود سوى
عقبة واحدة،
أن يهدم الأقصى لا قدر الله. إذن نحن أمام ممارسات وعمل جاد، عمل دؤوب كؤود، لم يتوقفوا، لم تتوقف هذه الأمور على أحلام وهرطقات، أصبحت واقع عملي ممارس نعيشه، بل وللأسف الشديد نقول نحن أمام المرحلة الأخيرة من تنفيذ هذا المشروع. لا نتكلم عن مرحلة يعني لا زالت في أولويات في المراحل الأولى منها، لا 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 لا، نحن نقول عن مشروع في مراحله الأخيرة وللأسف الشديد. لذلك إن لم تأخذ الأمة على عاتقها هذه المسؤولية في الدفاع عن المسجد الأقصى وإظهار عورة اليهود في ممارساتهم التعسفية تجاه هذا المسجد الأسير، وإلا سيكتب التاريخ عنا أننا تقاعصنا في دفاعنا عن المسجد الأقصى.
نسأل الله عز وجل لا يفهم ذلك يا رب.
آمين يا رب العالمين.
نبدأ في الحقيقة شيخ جهاد في موضوع الأدوات.
الأدوات يظهر أمامنا على الشاشة الآن أخي العزيز يعقوب، كما نشاهد هذه أداة من أدوات الموجودة في الهيكل، وهو المذبح، وهو من الأدوات الهامة جدا في الهيكل، من الذهب الخالص كما هو واضح في الصورة على زوايا القماش.
هذه صورة وليست حقيقة.
هذه حقيقة.
هذا
جاهز. نعم جاهز. نعم. طبعا في منها ما هو نماذج، في منها ما هو صور، في منها أشياء لم تصور بعد. وسيأتي أمامنا التعريف في كل جزئية.
المذبح يستعمل لماذا؟
يجعل عليه أم طقوس المعبد، وهو يوضع في اتجاه الشرق بالنسبة للهيكل، وهو عملية تقطير البخور، عملية حرق القرابين، يعني هو يعني شيء
بمثل القربان بمعنى
قدمنا. وهذا المذبح قد تم إنجازه فعليا، وهو موجود في منطقة آمنة، لأنهم كانوا أرادوا أن يأخذوه ويضعوه في متحف، ولكن خشية المؤسسة التي اعتنت به وهي حركة إعادة الهيكل أن يسبب إشكالات، فاحتفظوا به في منطقة آمنة.
تعلم هذه المنطقة ولا سرية؟
الذي قرأنا عنه أنه بمحاذاة الحدود مع المملكة الأردنية الهاشمية.
أجيب.
كما جاء وصفه في التوراة كما يقولون بطول 30 مترا، من كما هو واضح من الخشب، ومغطى في الذهب الخالص عفوا، وعلى زواياه القماش. ساهمت في هذا المذبح الشركة الإسرائيلية للصناعات المعدنية، كان لها دور أساس أين عن في تصنيع هذا المذبح. قطعة أخرى من موجودات الهيكل كما تظهر أمامنا على الشاشة الآن، المغرفة الفضية، وهذه المغرفة لها ارتباط وثيق في البقرة الحمراء. هذه المغرفة هي التي يتم عملية الغرف بها لإزالة الرماد الموجود على المذبح بعد ذبح القرابين على هذا المذبح. يتم إزالة الرماد لما يصبح رماد تماما، يزال الرماد بهذه المذبح، وهي المهمة الأولى في صباح كل يوم للكهنة. هذه مهمة يمارسها
حتى تتم عملية التطهير بعد ذلك.
طبعا احنا قلنا ان الابقار نوعين، في البقرة الحمراء التي هي التي تكون سبب في تطهير اليهود، وفي الابقار الاخرى اللي هي تكون
قرابين
وتكون في السبت وتكون في المناسبات الدينية.
على فكرة قبل ان ننتقل، ولا خلنا ننتقل للمبخرة بعدين نتكلم عن موضوع الذبح عند اليهود.
نعم. قطعة ثالثة نراها الان وهي المبخرة. واضح كذلك أنها مصنوعة من الذهب الخالص كما نشاهد. يقول ومن أعمال هذه المبخرة في الهيكل يتم تبخير الهيكل بها مرتين في اليوم صباحا ومساء. ولأهمية هذه المهمة عند الكهنة يجرون القرعة من الذي ينال هذا الشرف العظيم لاختياره ليقوم في عملية التبخير، لأنه الذي يقوم في عملية التبخير كما يعتقدون أنه تحل عليه البركة ويحظى بالثراء كما يعتقدون. طبعا هذه البخور يقومون على يعني خلطة من البخور تتكون من 11 نكهة أو عشبة يضعونها في المبخرة.
ليس البخور معروف يعني.
لا ليس البخور، هي خليط من الأعشاب نعم خليط من الأعشاب، وهو يعتبرونها أنها سرا مهنيا للهيكل، وهو هذا السر بيقولون أنه محتكر عند النسل الأبطني سيون، وهو الذين كانوا مسؤولين عن مهنة التبخير في الهيكلين.
عجيب.
إيه.
صحيح أنه ممتد نسلهم من ذاك الأيام.
لم يستطع يهودي واحد أن يثبت نسبه إلى بني إسرائيل، لا عقيدة ديانة ولا نسبا.
مهمة هذه.
وليطالعنا، وهنا نتحدى أي يهودي في العالم من خلال هذه الشاشة المباركة، أن يطالعنا ويثبت نسبه إلى بني إسرائيل.
يصعب عليهم في هذا.
يصعب عليهم. نعم، هؤلاء شذاذ الآفاق جاءوا من آفاق، شذاذ لقطة جاءوا إلى الأرض المقدسة بعد انقطاع قرابة 2000 عام، يجي يقول أنا من بني إسرائيل. قطعة أخرى متعلقة في الهيكل.
نعم.
اللي هو مذبح البخور، ويوضع هذا المذبح من الخشب المغطى بالذهب، هو الأصل خشب مغطى بالذهب، يوضع مباشرة أمام قدس الأقداس. القطعة والقطعة هي المهمة، وهي تعتبر قطع، وهي حجارة الهيكل.
بس عفوا قبل أن ننتقل للحجارة، مذبح البخور لماذا سمي مذبح؟ يوضع فيه البخور؟
يعني هو يسمونه مذبح يعني. عرفت كيف؟ لو إن كانت هي البخور حقيقة.
نعم. ننتقل لحجارة الهيكل، وهي
حجارة الهيكل، وهي تعتبر من أهم القطع، لأنه الهيكل هو
يقوم على هذه الحجارة،
مجموعة من الحجارة.
نعم.
الحجارة الهيكل
كما نراها الآن،
كما نرى الآن مجموعة من حجارة الهيكل. هذه الحجارة عدت بطريقة تتوافق مع تعاليم التوراة، وتعاليم التوراة تطالب اليهود عند بناء الهيكل أن لا يمس هذه الحجارة إزميل عامل ولا يد إنسان. شوف التعقيد. وهؤلاء القوم سبحان الله دائما يشددون على أنفسهم حتى في حجارة الهيكل. طب الآن إذا ما أردنا أن نقطعها بإزميل عامل ولا نستخدم يد إنسان،
كيف
نقطعها وكيف نحملها؟
ما الذي عمل؟
طبعا شددوا على أنفسهم، فالله عز وجل شدد عليهم. على كل حال قاموا من خلال مرشات ضغط الهواء العالي جدا والماء، فقاموا بعملية تقطيع هذه الحجارة، وكانوا ينقلونها سرا إلى إيطاليا، لأن هناك من المؤسسات التي تعمل في عملية قطع الحجارة بما يتوافق مع المفهوم النظرة التوراتية لليهود، أن لا تمسها يد إنسان ولا إزميل عامل كما جاء في التوراة. إذن هو تجديد. على كل حال اليهود اضطروا لحجارة الهيكل، وحتى تكون طابعها قديم وتأخذ الشكل التراث القديم، ويكون فيها روح القدم وأنها مقدسة، فاضطروا أن يسرقوها من أماكن تراثية وأماكن
أوقاف
إسلامية ومساجد إسلامية وأماكن أثرية قديمة. وعلى سبيل المثال منها سرق اليهود حجارة مسجد بلال كما نشاهد في الصورة الآن، وهو مسجد بلال أو ما يسمى قبة راحيل، وهو يعني على مدخل مدينة بيت لحم.
وهو موجود إلى الآن هذا أم هو؟
لا زال، ولكن سرقوا منه حجارة لتكون في هيكلهم المزعوم. كذلك كما قامت وزارة الأديان ودائرة الأثار اليهودية بالسطو على حجارة القصور والمباني الأموية التي هي في جنوب المسجد الأقصى، كما نشاهد في صورة المسجد الأقصى الآن.
نعم.
هذه المنطقة الجنوبية هي منطقة أثرية، وعمل اليهود فيها تنقيبا منذ زمن، ومن الذي وقاموا على الاستيلاء على كثير من حجارة هذه القصور الأموية لتكون من ضمن حجارة الهيكل المزعوم.
ولكن لم يبدو تأثر على هذه المباني، هل هي إلى الآن قائمة؟
لا يوجد ما واضح، إذا تنظر هي آثار مباني،
بقايا.
نعم بقايا يعني. نعم ليس إلا
يعني لو أخذ منها لا يعلم أن أخذ أو ترك منها شيء، لأنها أطلال بمعنى.
على كل حال علماء الآثار يعلمون أن الحجارة ترجع لأي زمن.
ممتاز.
معروفة. مثلا على سبيل المثال الآن حجارة المسجد الأقصى، المداميك الأولى فيه بناء هيرودوس، المداميك التي فوقه مثلا جاء بترميم سليمان القانوني.
نعم.
علماء الآثار يعرفون هذه الحجارة تعود لأي زمن،
لهم طرق ومقاييس
معروفة هذا. فهؤلاء سراق التاريخ مهما سرقوا ومهما زوروا
لن يطمسوا الحقيقة.
نعم أمرهم مفضوح ولله الحمد.
الحمد لله.
كذلك قامت عائلة ليفيا اليهودية التي تعتبر نفسها هي يعني كانت مسؤولة عن الهيكلين الأول والثاني، وهي تمتلك أكبر محجر في فلسطين المحتلة.
عجيب.
قامت على إعداد الكثير من حجارة الهيكل.
ولكن هل نضمن أستاذ أبو معاوية أنها حقيقة لم تمس بيد إنسان، نقلت إلى إيطاليا وقطعت وأتي بها مرة أخرى إلى فلسطين وغيرها؟
هؤلاء يا شيخ يعقوب الأصل فيهم الكذب،
وهذا لا أتوقع.
ومن يعني يمنعهم أن تمس يد إنسان ورجل إنسان؟ إيش المشكلة عندهم؟ ما في أي مشكلة.
عائلة نيفي ما قصتها؟
عائلة نيفي هي عند تمتلك أكبر محجر في فلسطين، وهي كذلك أعدت كما تقول العائلة في مؤتمر لها أنها أعدت حجارة للهيكل وفق المواصفات التوراتية ألا تمسها يد إنسان أو إزميل عامل. كذلك قام الاحتلال الصهيوني باقتلاع كثير من حجارة البلدة القديمة في القدس، ومنها مؤخرا في هذه الأيام كما جاءتنا الأخبار انتزعت حجارة طريق الواد بشبه كلي، لتكون هذه الحجارة كذلك من ضمن حجارة الهيكل. الهيكل كما نرى، نعم الهيكل مبنى واضح كبير يعني لابد أن، فهم بحاجة إلى كمية كبيرة جدا لتكون هذه الحجارة ضمن هذا المشروع الكبير لا قدر الله. كذلك كما نشاهد في الصورة هنا جيرشون سلمون، هذا عام 89 في شهر أكتوبر كان يدخل ويتجول معه حجر الأساس، وواضح هنا على الشاشة حجر الأساس.
حجر ماذا؟
هذا الحجر بمتر مكعب تقريبا، ليكون كما يقول جيرشون سلمون ومؤسسة جيرشون سلمون، هو حجر الأساس الذي سيوضع في داخل المسجد الأقصى ويكون المقدمة الأولى لبناء هيكل الله. سليمان الثالث لا قدر الله. كذلك عدت عائلة ليفي حجر أساس آخر بوزن 4 أطنان كذلك ليوصف أو وصفوه على أن يكون هو حجر أساس هيكل سليمان الثالث.
أقاموه على حساباتهم الشخصية معنى هالكلام، بمعنى أنه
تبرع هو في النهاية حجر يعني إيش بده يكلفه.
المقصد أن يكون هناك أثر لكل عائلة. هذا يعني
إيه طبعا هناك شرف بالنسبة بالضبط. لهم ويعني تنافس من يقدم للهيكل أكثر، وسيأتي معنا الآن من ضمن الأدوات التي يعني كل عائلة كل مؤسسة كل جهة كل جماعة تحاول أن تتشرف في هذا المشروع، وأن يكون لها سبق في خدمة هذا المشروع، وأن يكون لها يد ومساهمة وسهم في هذا المشروع اليهودي الذي ينظرون إليها أنه مشروع هام.
نعم.
قماش الهيكل تتولى أسرة، على ذكر الأسر، أسرة تسور فيم حاجات الهيكل القماشية. هذه الأسرة، هذه العائلة تسور فيم تولت فقط عملية إعداد القماش المتعلق في الهيكل وفق كما تقول وفق المواصفات الدينية.
ما هي المواصفات؟
مواصفات الدينية طبعا أن لا تكون مخاطة، أن تكون منسوجة نسج وليس فيها يعني خيوط، يعني لازم لا يكون في عملية التفصيل.
قطع.
أي نعم أي نعم. من ذلك كذلك كما نشاهد تم في إحدى المؤسسات في البلدة القديمة إعداد لباس الكاهن الأكبر كما نلاحظ الآن. هذا لبس شخص واحد وهو الكاهن الأكبر كما نجد يلبسه طوال
الحجم
متكامل، طبعا كما نرى من لبس متكامل يلبسه طوال العام، ويتضمن هذا اللبس كما نشاهد 8 ألبسة توصف ويصفونها بالألبسة الذهبية، وهي الرداء كما نشاهد، والصدرة والجبة والقميص والعمامة والحزام والسبيكة الذهبية والسراويل، ويزخرف أسفل الرداء أيضا بجرس. وهذا اللباس في اعتقاد اليهود هو سبب في جلب الرزق لإسرائيل،
ما خلو شيء.
طبعا هذه تم حياكتها في حارة الشرف أو التي يسميها الآن اليهود في مصنع خاص لحياكة ملابس الكهنة.
الموضوع يطول أستاذ جهاد، ولكن سأذنك بهذا الفاصل ونعود لاستكمال لباس اليهود، نسأل الله عز وجل ألا يلبسهم إياه. فاصل ونواصل أعزائي المشاهدين، فكونوا معنا.
والهيكل المفعوم بأرضنا
عودة مرة أخرى مشاهدي الأعزاء، ولا يزال الحديث متصلا حول أدوات الكهنة أو أدوات اليهود التي ستعد للمعبد الذي سيقام على أنقاض المسجد الأقصى كما يدعون، لا بلغهم الله مناهم. إذن شيخ جهاد، تكلمنا عن أدوات كثيرة ولعلنا توقفنا عند لباس الكهنة، فماذا يقول اليهود عن لباس الكهنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لباس الكهنة كذلك كما نشاهد على الشاشة الآن هو ما يسمونها بصدرة القضاء. هذه الصدرة كما نشاهد هي تعتبر مكونة من الذهب والأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص، تلبس على القلب، ويعتقدون بها أن لها دورا فريدا في المساعدة في رد أحكام القدر المشؤوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك عندهم هذه الصدرة هي خلاص بني إسرائيل، وهي سبب القوة على أعداء اليهود كما يقولون. وهي كما نلاحظ إذا يعني انتبهنا أنها تمثل 12 مربعا، وهذه 12 مربع تسمى على أسماء الأسباط بني إسرائيل
أبناء يعقوب عليه السلام.
وحمل الكاهن لها في المكان المقدس توحي لليهود العيش بسلام. هذه الصدرة لها يعني متعلق فيها أحكام عقدية كثيرة جدا. وفي هذه الصدرة أو الصدرة يسهل حضور العناية الإلهية من خلال الإشعاعات أو انعكاسات الضوء الخارجة منها. ومن جاء من اليهود يسأل الكاهن الأكبر عليه أن يحدق النظر بها فيأتيه ما يريد.
شعوذة كبيرة.
شعوذة، أي نعم. من خلال ما تشع هذه طبعا الصدرة من إشعاعات. على كل حال هذه جزء من لباس الكهنة. كذلك كما نلاحظ هناك الحزام يلف حول الخصر، والهدف هو فصل الجزء السفلي عن العلوي في الصلاة تحديدا، أو إذا ذهب أو توجه إلى شيء مقدس. من لباس الكهنة كذلك المخصص ليوم الغفران هو يكون الملابس البيضاء كما نشاهدها الآن. أي نعم، هذه الملابس البيضاء مخصصة ليوم الغفران، هو يوم
تشابه الملابس التي تلبس في حائط البراق.
لا مختلفة، هذه لا تلبس إلا في هذا المكان
فقط.
أي نعم، تكون في يوم التكفير عن الذنوب فقط. يوم الغفران هو يوم التكفير عن الذنوب، وهي تعتبر يعني تقريبا 4 قطع من الملابس. طبعا عندهم من الاشتراطات التوراتية لهذا أن لا يخاط بل ينسج في قطعة واحدة ومن غير درز.
عجيب.
طبعا كما نشاهد أن الكهنة الصغار أو الكبير عليهم أن لا يرتدوا أو لا يلبسوا نعال أو أحذية داخل الهيكل كما يعتقدون. نلاحظ على الصورة كذلك التاج، هذا التاج أحد الملابس الهامة.
أستاذ جهاد، قبل التاج قليلا، ألا تلاحظ أن هناك تقارب فيما بين الإحرام تعالى يعني الإحرام عنكم، ولكن في تقارب عدم لبس النعال والقطع غير منسوجة وغير مخاطة وغير مفصلة؟
أي طبعا هي في هذا التقارب، ليس إلا أنها أن لا تكون مخاطة.
ألا يدل ذلك على أنهم أخذوا بعض الأحكام من الإسلام مثلا عندما صاغوا بعض الزيادات؟
هم على كل حال هم يعني يحسدوننا على ما نحن عليه من خير ومن دين ومن عبادات، فلذلك يعني يؤذيهم مشهد المسلمين حول الكعبة ويغتاظون منه كثيرا. عجيب. ويتمنون أن يكون لهم مشهد مثله عند حائط البراق.
عجيب.
أو حائط المبكى. فهذه من المشاهد التي دائما تغيظ اليهود. يغيظهم كثرة المساجد في العالم فيكثرون من بناء الكنائس
ولا دائرة لها معنا.
عرف. فهذه من الأشياء، بل يغيظهم وجود المساجد سيحولونها في داخل فلسطين إلى كنس ومعابد يهودية، يغيظهم وجود المسجد فيريدون أن يحولونه إلى معبد خاص بهم.
نعم، ننتقل إلى التاج.
التاج كما نشاهد على الصورة الآن هو أحد ملابس الأربعة الذهبية للكاهن، وإذا نلاحظ هناك كلمة موجودة على التاج كما نلاحظ، وهي تعني
قدس بالعبرية، مكتوبة
بالعبرية نعم مكتوب ويعنون بها قدس الرب. يلبس هذا فوق الجبين كما هو واضح. كذلك العمامة من الكتان الأبيض بطول 16 ذراعا. هذا ما هو متعلق في لباس الكهنة. هنا نشاهد كذلك أمامنا وعاء دم القرابين، قطعتين قاعدة، والوعاء نفسه يحمل مصنوع من الذهب الخالص، ويستخدم هذا الوعاء في نثر الدم داخل ما يسميه اليهود قدس الأقداس. يتوجه الكاهن الأكبر عند قدس الأقداس ويضع أصبعه السبابة وينثر الدم 7 مرات من خلال طبعا دم القرابين، وينثرها باتجاه قدس الأقداس، وهي كناية أنه يا رب نقدم لك هذه الدماء دلالة على القرابين التي ذبحت
من أجلك. معنى ذلك
هذه قطعة أخرى وهي وعاء الماء من الذهب الخالص، ويستخدم في سكب الماء كل صباح على المذبح كطقوس يومية. هذه يجلب الماء من عين سلوان وهي جنوب المسجد الأقصى، لأنها عين مقدسة كما ينظرون إليها. وهناك عيد أصلا عندهم يسمى عيد إراقة الماء، فهذه الطقوس التي تمارس أو يستخدم فيها هذا الوعاء أو هذا الإبريق في هذه الطقوس. هناك أشياء أخرى كذلك أعلن اليهود قبل فترة قريبة يناير 2013 اللي هي أحضر اليهود المطاهر إلى البلدة التي نقلت بواسط جرار صغير إلى أقرب كنيس يبتعد عن قبة الصخرة، وعددها هي أصلا كما هي يعني نظرنا في الحلقة الثانية، هي المطاهر المكونة من 12 مطهرة على شكل تاج، وهي التي كذلك هي من أدوات الموجودة في الهيكل.
ماذا يعمل بها في هذه
هي كلها الهيكل؟ متعلقة في عملية التطهير والطقوس اليومية.
أي
نعم. واضح. التطهير اليومي، الغسل الأيدي وغسل الأوعية،
الوضوء مثلا.
نعم.
كما يقولون. طيب الموائد التي تطرح في هذه الأماكن بعد ذلك
كذلك ما يسمى عندهم مائدة الخبز.
نعم.
نشاهدها الآن في الصورة، مكون من الخشب، مكسي هذا الخشب طبعا بالذهب، يوضع عليها 12 رغيف كل سبت. كل سبت يوضع عليها 12 رغيف تقدم للكهنة، ويدعون أنها من المعجزات الخاصة في الهيكل، تبقى ساخنة غضة طرية طوال الأسبوع.
تكشف كذبهم بعد ذلك. هذه مشكلة.
من الأدوات كذلك الموجودة الآن في الهيكل وتم إعداد العديد منها.
نعم، وهذا الأهم.
نعم، هو كما نشاهد في على الشاشة الآن.
نعم.
الشمعدان. هذا الشمعدان تم إعداد أكثر من شمعدان حقيقة. الشمعدان من الذهب الخالص، في اعتقادهم أنه ذو 7 أذرع، وفي روايات عندهم تقول 8، والأرجح عندهم 7 على خلاف بينهم. طبعا اعتمدوا على هذا الشكل بناء على باب تيتوس في روما، موجود على البوابة المدخل الشمعدان، فاعتمدوا بالشكل الموجود على. طبعا هذا الشمعدان يعتبر رمز الدولة اليهودية، وهو رمز انتصار الثورة المكابية عام 165، لما قاموا بثورتهم ضد الرومان وانتصروا على الرومان، وبعدها كان الجلاء والانتهاء الحقيقي لهم من بيت المقدس.
عجيب. الشمعدان ماذا يعمل به بعد؟
طبعا هذا الشمعدان يقوم الكاهن الأعظم يوميا على تنظيفه كما نشاهد، كذلك يفتخر اليهود بذلك في الشمعدان، وهو الشمعدان هو
الإضاءة
نعم والإنارة، ولكن أصبح وله قداسة وله مكانته، أصبح شعار لليهود. قامت أكثر من جهة حقيقة يهودية في إعداد هذه الشمعدانات. على سبيل المثال هناك شمعدان أعلن باروخ يوسف زعيم منظمة بناء الهيكل أنه تم صنع شمعدان ضخم من الذهب، صنعه في أمريكا ونجحوا في نقله إلى فلسطين. وكذلك استلم يهود أولمرت لما كان عمدة القدس في عام 98
قبل أن يصبح رئيس وزراء.
نعم صحيح. استلم من المليونير المصري اليهودي موسى فرج شمعدان كان بتكلفة 15 مليون دولار وأهداه لحكومة نتنياهو لتحتفظ به في خزينة الدولة. كذلك هناك شمعدان آخر أو يسمونه فانوس من اليهودي الأوكراني قاديم بنو فيتش، عد فانوس من الذهب بوزن 42 كيلوغرام من الذهب الخالص، وكذلك هو موجود كما يقال أنه في دولة الكيان اليهودي.
طيب تكلمت قبل قليل عن خيمة الاجتماع وقصة لها طويلة عريضة، ما هي خيمة الاجتماع؟
خيمة الاجتماع تكلمنا عنها في حلقات سابقة. هو في الحقيقة تم إعداد خيمة الاجتماع وقام عليها اليهودي المصري كذلك موسى فرج، وهي موجودة الآن في ممتلكات الحكومة الإسرائيلية، تم نسجها بخيوط الذهب، ويعتقد اليهود أنها توضع في داخل الهيكل، مع أنه هذا كذلك من الأخطاء ومن المغالطات. خيمة الاجتماع أصلا هي التي أصلا كان موسى عليه السلام يتنقل بها في التيه، وبها يعني كان
لما وصل بيت المقدس وضعها في هذا المكان.
نعم، ويهود التامر يقول لا، ليس هناك أصلا خيمة اجتماع، ليس هناك هيكل، فقط خيمة. اجتماع. نعم. من الأشياء التي أعدها كذلك اليهود وهم أطفال الهيكل، أعلنت بعض المؤسسات والحاخامات أنهم بصدد طلب مجموعة من أطفال بحيث أن تنذر هذه الأهالي أبنائها ليكونوا أطفالهم في معزل أو سموه العزل الطاهر، ليتربوا هؤلاء الأطفال العشرة تحديدا في معزل طاهر بعيدا عن النجاسات، ليكونوا كهنة في الهيكل لم يمارسوا ولم يقع عليهم أي شيء من يعني الأخطاء.
وفعلا موجودين هالأطفال.
تبرعت مجموعة من العوائل اليهودية بأطفالها وهم في إحدى المؤسسات اليهودية ترعى شؤون هؤلاء الأطفال في محضن خاص ويسموه العزل الطاهر.
عندك فكرة أستاذ جهاد أعمارهم الآن كم وصلوا؟
ما عندي علم حقيقة، أما لم تطالعنا الأخبار.
طيب لو قدر أن انتهى وقتهم ولم يهدم المسجد، ماذا سيفعل بهذا؟
يصبحوا كهنة هيكل.
يحول بعد
نعم يصبحوا كهنة هيكل.
وهل جانبي الموضوع، هل يزوجون ويتزوجون الكهنة أم على عقيدة النصارى؟
الكهنة عندهم يزوجون.
طبيعي نفسه.
طيب كهنة الهيكل.
كهنة الهيكل.
كهنة الهيكل. كذلك عقادة قبيلة ليفي التي تدعي أنها من نسلها كان كهنة الهيكل الأول والثاني، أنها عدت مؤتمر في أحد الكنس اليهودية في فلسطين لإعداد الكهنة الذين سيشرفون على استقبال الوفود التي ستأتي بعد بناء الهيكل. شوف المراحل، يعني افترضوا أن الهيكل مبني، هم الآن يعدوا رجال الهيكل الكهنة الذين سيستقبلون على بوابات الهيكل
ضيوفهم.
نعم، الوفود التي جاءت لتقدم القرابين للهيكل. كذلك هناك في كما يزعمون أن هناك عائلات يهودية متخصصة لدراسة شجرة عائلات كهنة الهيكل كما تدعي.
توثق معنى
هذا. نعم. كذلك عقد أكثر من مؤتمر، وأذكر منها عام 90 ميلادي مؤتمر تم مناقشة وإعداد الترتيبات المتعلقة في الهيكل، يعني ما هي الواجبات وماذا سيفعلون وماذا يفعلون وكل شخص ايش المهمة المكلف بها اثناء وجوده في الهيكل. نعم. اعمال الكهنة هذه حراسة الهيكل المقدس في عدة اماكن، الدخول الكاهن الأكبر إلى القدس الأقداس،
ترتيب هذه العملية،
الأشياء التي ذكرناها. نعم، هي من أعمال هؤلاء. من الأشياء التي أعدها كذلك هو درج الهيكل، ونشاهد على الصورة الآن جنوب المسجد الأقصى هذا الدرج الذي افتتحه رئيس الوزراء اليهودي إيهود باراك عام 2000 ميلادي، الشهر السادس من عام 2000. هذا الدرج على مساحة 150 متر مربع هو تم إعداده وبناؤه فوق الآثار الإسلامية ليكون هو المدخل إلى الهيكل. يعني الهيكل الآن غير معد، ولكن هذه الدرجات التي نراها الآن
مجهزة،
هي نعم هي المدخل إلى أو أحد مداخل الهيكل لا قدر الله.
هذه المنطقة أستاذ جهاد الآن من يملكها؟
هذه أصلا مناطق وقف،
ولكن يدخل لها اليهود الآن.
اليهود أصبحت هذه الآن من أماكن التي يزورونها، وبل أصبح من الأماكن التي يعتقدون فيها ويقفون عندها ويضعون التعويذات في الشقوق، وكأنها أصبحت
جزء منهم أو من عقيدتهم،
مبكى ثاني. يعني هذا المكان الآن أصبح من الأماكن التي تشد إليها الرحال ويزورها اليهود المتدين ويطلب الغفران ويجعلون في شقوقها التعاويذ،
ويعتقدون في الأحجار بشكل كبير جدا اليهود.
نعم، هذه تبضعت بهذا الدرج عائلتا ديفيد وجيرسون اليهوديتان، قاموا على تبني تكاليف هذا الدرج.
نعم. القطع الأخيرة ما تكلمنا عنها،
القطع الأخيرة إذا معناته احنا بحاجة أن نتكلم عن البقرة الحمراء. البقرة الحمراء وهي من الأدوات إن صح التعبير التي لابد أن تكون موجودة ولا غنى عنها، وهي متعلقة في طهارة الشعب اليهودي، بمعنى أن البقرة الحمراء جاء في التوراة في إصحاح 19 أن الرب قال الرب لموسى وهارون هذه متطلبات الشريعة التي أمر بها، قل لبني إسرائيل أن يأتوك ببقرة حمراء سليمة خالية من كل العيوب.
وهذا عندنا قبلهم في القرآن.
نعم. نعم. على كل حال اليهود ادعوا أنهم وجدوا البقرة الحمراء، وتسمى البقرة الحمراء وجدوها في قرية الحسيديم في حيفا عام 96
وحدة فقط لقوم.
وجدوا البقرة الموعودة الموافقة للمواصفات تماما كما جاءت المواصفات في التوراة. هب مجموعة من الحاخامات اليهود تقريبا 15 حاخاما وذهبوا إلى هذه البقرة ليتفحصوها، فوجدوها موافقة تماما لمواصفات التوراة.
طيب.
ولكن طبعا هذا كان عام 1996، لابد أن ننتبه لهذا التاريخ. اليهود كان عندهم عزم شديد بالتواطؤ مع البروتستانتية العالمية، وإذا كنا نتذكر كان هناك ضجة عالمية أن الدنيا ستتغير وأن ستقوم حرب عالمية وأن الكون سيتغير
ونهاية
العالم سنة 2000. أحسن. اليهود أعدوا هذه البقرة لكي يكون إعداد الهيكل عام 2000 وأن تذبح البقرة عام 2000، لكن هذه البقرة لما سببت لهم إحراج وتسرعت الجماعات اليهودية في إخراجها في وقت غير مناسب، ولم تنضج بعد باقي موجودات الهيكل، ولم يهدم الأقصى ولم يبنى الهيكل،
أصبح لا
فائدة، فاضطر اليهود الانسحاب من هذا الموقف. فأعلن بعضهم أن في البقرة في ذيلها وفي شنبها 3 شعرات بيضاء،
إذن هي غير معتبرة،
وأنها غير معتبرة. ففقدت ميلودي التي سموها البقرة ميلودي، فقدت نجوميتها واختفت عن الساحة. أين البقرة ميلودي الآن؟ البقرة الميلودي اختفت على الساحة ولكنها الآن على الشاشة.
هذه هي
البقرة ميلودي.
نعم.
التي ادعى اليهود أنها البقرة المعجزة الإلهية.
ليست حمراء.
لا، حمراء تماما.
حمراء. اللون الحقيقي.
هذا اللون الحقيقي، هذه صورة فعلية للبقرة. طبعا تحركت المؤسسات والجماعات اليهودية المتطرفة لحكومة نتنياهو، وأن هذه البقرة بقرة معجزة إلهية لا يجوز الوقوف أمامها ولا اعتبار أي موقف سياسي أمام هذه الإرادة الإلهية، وأرادوا أن يتسببوا بكارثة لدولة الكيان اليهودية، إلا أنهم وجدوا مخرجا لهم وقالوا أنها فيها شعرات بيضاء.
بعد ذلك أخذت أحد الجمعيات هذه البقرة وربتها، بمعنى تذكرهم تكلمنا في أحد الجمعيات التي متخصصة في تربية البقر، هل تتوقع؟
أحسنت، فتح الله عليك. الآن ميلودي كتب بعض من اهتم، نلاحظ الآن على الشاشة.
نعم.
مزرعة أبقار، طبعا بعض المؤسسات اليهودية شككت في وجود هذه البقرة تحديدا، وبعضهم من كتب في الصحف يستهزي بهؤلاء،
نعم،
وقالوا أنه في ظل يعني ثورة علم الخلايا والاستنساخ الجيني والهندسة الوراثية ليس من الصعب استنساخ هذه البقرة الحمراء، بل وقالوا أنه فعلا تم كما كتب أحد الصحفيين اليهود في إحدى الجرائد العبرية في داخل الكيان اليهودي، قال أنهم قاموا بعملية تلقيح صناعي من خلال بويضة بقرة سوداء، وجاءوا بماء ثور أمريكي بني اللون وقاموا بعملية التلقيح الصناعي فخرجت لهم هذه البقرة. بل كتب أحد الصحفيين في إحدى الجرائد في داخل الكيان اليهودي يستهزئ بل ويكشف سر كما نشاهد في هذه اللقطة سر هذه المزارع التي تقوم، قال أن في لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية يتم تربية قطيع من البقر الأحمر قطيع من أجل إحضاره إلى فلسطين المحتلة، أو يقول هو من أجل إحضاره إلى البلاد،
نعم،
بهدف استعماله في تطهير شعب إسرائيل.
إذن ويبقى اليهود يكذبون ويكذبون مع الأسف حتى يصدقهم الناس، وهذا دأبهم منذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بل منذ أيام أن أرسل الله عز وجل إليه موسى عليه صلوات الله وسلامه. الوقت داهمنا بشدة أستاذ جهاد العايش، أشكر كل الشكر لإتحافنا بهذه الأدوات، نسأل الله عز وجل ألا يمكنهم، والشكر موصول لكم أيها المشاهدين الكرام، نراكم على خير وتصبحون على ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.